الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فهذه حصة متجددة في شرح نظم العلامة أبي جميل زيان بن فايد الزواوي رحمه الله رحمة واسعة، الذي صاغ فيه كتاب الإمام ابن هشام الموسوم بالإعراب عن قواعد الإعراب. وقد انتهينا بفضل من الله ومنا في الحصة الماضية، انتهينا من المسألة الثانية التي عقدها الناظم رحمه الله لبيان الجمل التي لها محل من الإعراب. ثم من اقتداره في النظم وقوته في السبك، جمع الجمل السبعة التي لها محل من الإعراب في بيتين من الشعر، حتى يدرك طالب علم النحو هذه الجمل من خلال هذين البيتين. وذلك في قوله رحمه الله: من ظنني أعلمته فضلي ظهر، إذ صغت نظما استنار وزهر، فالله يعلم أكنت كدت، أقول أنوي الخير إني ست. فالجمل السبع التي لها محل من الإعراب مرت معنا، نذكر العناوين فقط. الجملة الأولى هي الجملة الواقعة خبرا عن مبتدأ، فهذه الجملة إما أن تكون في محل رفع أو أن تكون في محل نصب. فإذا كانت خبرا عن مبتدأ أو خبرا عن إن، فإنها تكون في محل رفع. وإذا كانت خبرا عن كان أو كاد، فإنها تكون في محل نصب. فهذه الجملة الأولى التي لها محل من الإعراب. الجملة الثانية هي الجملة الواقعة حالا، وهذه الجملة تكون في محل نصب، لأن الحال أصلا حكمه النصب، الحال وصف فضلة منتصب. فتكون هذه الجملة التي حلت محل الحال في محل نصب. الجملة الثالثة هي الجملة المفعولية، وقد أبان الناظم رحمه الله على أن هذه الجملة على أربعة أقسام. القسم الأول الجملة المحكية، الجملة المفعولية المحكية بالقول. النوع الثاني الجملة التي علق عنها العمل. النوع الثالث هي الجملة إذا كانت الخبر الثاني، إذا كانت يعني المنصوب الثاني لي لماذا؟ لظن. والرابعة إذا كانت آخر مفاعل أرى، وكذلك أعلم. النوع الرابع من الجمل التي لها محل من الإعراب، الجملة التي أضيف لها اسم الزمان، الجملة التي أضيف لها اسم الزمان. الجملة الخامسة هي الجملة التي وقعت في محل جواب شرط جازم، جواب شرط جازم فاجزم إذا بالفاء كانت قرنت أو ب أو بإذا. الجملة السادسة هي الجملة التابعة لمفرد، والجملة السابعة هي الجملة التابعة لجملة. إذن هذه على وجه الإجمال هي الجمل التي لها محل من الإعراب، فاستخرجوا هذه الجمل من هذين البيتين، هذه الجمل السبع استخرجوها من هذين البيتين في قوله رحمه الله من ظنني أعلمته فضلي ظهر. نبتدئ مع قوله من ظنني، من ظنني أعلمته، فقد مر معنا بأن من الجمل التي لها محل من الإعراب كيبليها الجمل التي لها محل، نحتاج إلى درس نكر عليها من جديد. قلنا بأنها إذا كانت المفعول الثاني لي لظن، أين هو المفعول الثاني لظن هنا؟ أين هو المفعول الثاني لظن؟ بداية أين هو المفعول الأول؟ هو الياء، فالضمير المتصل في محل نصب مفعول أول لي لظن، والمفعول الثاني جملة أعلمته، جملة أعلمته. إذن فأول جملة ذكرها الناظم رحمه الله هي الجملة التي حلت محل المفعول الثاني لظن، وهي جملة أعلمته في هذا النظم. ثم بعد ذلك قال أعلمته فضلي ظهر، أعلمته فضلي ظهر. وقد بينا بأن أعلم وأرى تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وبينا بأن الجملة التي حلت محل المفعول الثالث من أعلم أو أرى هي التي تكون في محل نصب. وهنا أين هي الجملة أو أين هو المفعول الأول لأعلمه؟ المفعول الأول لأعلمه أعلمته، الضمير المتصل، الضمير المتصل هنا هو المفعول الأول لأعلمه. المفعول الثاني له فضلي، تكلموا لا حرج، أخرجوا كيفما ماشي مشكل إن شاء الله، لأن نتعاون. إذن فضلي هو المفعول الثاني، والمفعول الثالث جملة ظهر، جملة ظهر المكونة من فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ظهر هو. هذه الجملة حلت محل المفعول الثالث لأعلمه، حلت محل المفعول الثاني لأعلمه، فتكون في محل نصب، تكون في محل نصب. أعلمته فضلي ظهر إذ صغت، إذ، إذ هل هو شرط أم ظرف؟ إذ ظرف. وقد مر معنا في قول الناظم رحمه الله، في قوله رحمه الله نعم أحسنت، وكلما من بعد إذ، أي كل جملة وقعت من بعد إذ، حيث إذا، كذلك الجملة الواقعة بعد حيث والجملة الواقعة بعد إذا. إذن فالجملة التي أضيف لها إذ هذه جملة لها محل من الإعراب، ومحلها هو الجر، لكونها قد أضيفت إلى الظرف، لكونها قد أضيفت إلى الظرف، لأن إذ تدل على الزمن الماضي، تدل على الزمن الماضي. إذ صغت، وأين يعني الجملة التي وليتها والتي تكون في محل جر؟ صغت المؤلفة من ماذا؟ من فعل وفاعل، وفيها كذلك المفعول به. صغت نظما، صغت نظما أي نظمت وجمعت نظما. إذ صغت نظما استنار وظهر، صغت نظما استنار وظهر، استنار النظم وظهر النظم. وهذا من باب العطف للجملة على الجملة، استنار النظم وظهر، من باب العطف للجملة على الجملة. فالله يعلم، الفاء هذه رابطة بين الشرط وجوابه، وقد بينا بأن الفاء تكون في جواب الشرط إذا كان هذا الجواب غير صالح، أو ليس فيه فعل يصلح لأن يكون جوابا للشرط. فالله يعلم، هنا الجملة واقعة في جواب الشرط، وهي جملة الله يعلم، الله يعلم، فالله مبتدأ ويعلم فعل وفاعل، يعني هذه الجملة في محل رفع خبر. فالله يعلم، فهذه الجملة جملة الله يعلم في محل جزم، لكونها قد وقعت في محل جواب الشرط الجازم. فالله يعلم أكنت، مر معنا بأنه من الجمل التي لها محل من الإعراب أن تقع خبرا لي كان، فتكون في محل نصب. أين هو خبر كان هنا؟ أين هو خبر كان؟ أكنت كدت، جملة كدت في محل نصب خبر كان. وكدت بينا أيضا أن خبرها يكون في محل نصب. أين هو خبرها؟ كدت أقول، جملة أقول، فجملة أقول في محل نصب خبر كاد. أنوي الخير، أقول أنوي الخير، أقول أنوي الخير، أنوي الخير، هذه الجملة محكية به بالقول، فأقول أنا أنوي الخير. وذكر بعض الشراح بأن أنوي هنا الجملة أنوي في محل نصب على الحالية، أنوي الخير. إني ست من الجمل التي لها محل من الإعراب الجملة الواقعة خبرا لإن، فتكون في محل رفع، تكون في محل رفع، وإليها الإشارة بقول الناظم رحمه الله موضعها خبر مبتدا وإن، أي إن خبر مبتدا وخبر إن، فتكون قال رفع، أي أنها تكون في محل رفع. والحمد لله على خير إن شاء الله، يعني نتمم معكم، وإلا لو لم تستخرجوا هذه الجمل لما أتممت. نعم كنت صراحة لو لم نستخرج الجمل ما أتممنا هذا، نقف حتى نستخرجها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نسترسل في الشرح وما مضى غير مفهوم، لأننا إذا تحدثنا عن الجمل التي لها محل من الإعراب ثم نثني بعد ذلك بالجمل التي لا محل من الإعراب، إذا لم يمز طالب العلم الجمل التي لها محل فكيف يضبط الجمل التي لا محل لها؟ فيقع له خلط ولبس في هذه الجمل وفي محلها. قال الناظم رحمه الله: المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وهذه الجمل التي لا محل لها من الإعراب عددها أيضا سبع، عددها أيضا سبع. قال رحمه الله: في الابتداء سمها استنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية، وقول من جر بها لا يجري إذ لا تعلق حروف الجر. فمن الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الاستئنافية، وإليها الإشارة بقول الناظم رحمه الله: في الابتداء سمها استئنافية، أي سمي يا طالب علم النحو الجملة التي وقعت في ابتداء الكلام، سمها جملة استئنافية أو جملة مستأنفة أو مؤتنفة، كيفما كانت هذه الجملة، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، فإنها تسمى جملة استئنافية. وهذه الجملة المستأنفة هي التي يبتدأ بها النطق، كقولك مثلا: زيد قائم، زيد قائم، فتسمى جملة مؤتنفة أو جملة مستأنفة أو استئنافية. وهذا اللفظ وهو تسمية هذه الجملة بالجملة الاستئنافية هو أولى من قولنا بأنها جملة ابتدائية. التعبير بالجملة الاستئنافية أولى وأدل على المقصود من قولنا بأنها جملة ابتدائية، لأن الاستئنافية هي أيضا ابتدائية، الاستئنافية هي أيضا ابتدائي. لماذا؟ لأنه يبتدأ بها النطق. لكن لما سميت استئنافية وكانت أحرى بهذه التسمية من قولنا ابتدائية؟ ما الفرق بين الاستئنافية والابتدائية؟ الفرق بينهما يتجلى من خلال معرفة النسبة بينهما، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، هي العموم والخصوص المطلق. لأن الجملة الابتدائية هي أعم من الجملة الاستئنافية، والجملة الاستئنافية أخص، الجملة الاستئنافية أخص من الجملة الابتدائية. وبالمثال يتضح المقال كما يقال. الجملة الابتدائية قلنا بأنها أعم، لأن الجملة الابتدائية تطلق على الجملة التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة الاستئنافية، وتطلق أيضا على الجملة التي لها محل من الإعراب، وهي الجملة الواقعة خبرا عن مبتدأ. فكلا الجملتين يطلق عليه بأنه جملة ابتدائية، جملة ابتدائية. فالجملة الابتدائية أعم لإطلاقها على التي لها محل، اللي هي الجملة الواقعة خبرا، وقد مضت معنا بأنها تسمى الجملة الصغرى، الجملة التي تقع خبرا تسمى بالجملة الصغرى. وتطلق أيضا على الجملة المؤتنفة، على الجملة المؤتنفة، كقولك زيد قائم، زيد قائم. فكلا الجملتين يطلق عليه بأنه جملة ابتدائية، جملة ابتدائية. والجملة الاستئنافية أخص لأن الجملة الاستئنافية إنما تطلق على الجملة التي لا محل لها من الإعراب، تطلق على الجملة التي لا محل لها من الإعراب. وهذه الجملة التي لا محل لها من الإعراب وهي الجملة الاستئنافية على نوعين: إما أن يبتدأ بها النطق، إما أن تكون قد ابتدأ بها النطق أي استفتح بها القول، وإما أن تكون غير إما أن تكون غير مبتدأ بها في النطق لكنها منقطعة عما قبلها، لكنها منقطعة عما قبلها. مثال الأولى وهي الجملة التي افتتح بها النطق نحو قولك زيد قائم، قام زيد، أو قول ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة قدر، فهذه جملة استئنافية، جملة استئنافية. لماذا جملة استئنافية؟ لأن ابتدئ بها النطق، ابتدئ بها القول، تسمى جملة استئنافية لأن القول قد افتتح بها لم تسبق بقول آخر، فافتتح بها القول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر، وهكذا دواليك في كتاب الله عز وجل. النوع الثاني وهي الجملة التي لم يفتتح بها القول لكنها منقطعة عما قبلها. مثال ذلك قول المحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نعرب هذا المثال ماذا نقول؟ قال فعل ماض مبني على الفتح، رسوله فاعل مرفوع، وهو مضاف الله مضاف إليه. صلى الله، صلى فعل ماض، الله فاعل، عليه جار ومجرور متعلق بصلى، عليه وسلم معطوف على صلى، والعطف قد يدخل في الأفعال في نحو قم واسم للمعالي، كقولهم قم واسم في المعالي، فسلم معطوف على صلى. جملة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة هل افتتح بها القول؟ هل افتتح بها النطق؟ لم يفتتح بها النطق. هل هي متصلة بما قبلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي متصلة لما قبلها؟ غير متصلة لما قبلها. لما؟ لأن هذه الجملة صلى الله عليه وسلم هي جملة لفظها لفظ الخبر لكن معناها معنى الإنشاء، فإن قولك صلى الله عليه وسلم أي اللهم صلي وسلم عليه، فلفظها لفظ الخبر لكن معناها معنى الإنشاء. تعرفون الفرق بين الخبر والإنشاء، فكل ما يصح أن يقال للمخبر عنه صدقت أو كذب فهو خبر، وما لا فليس بخبر. فكل ما يصح أن يقال للمخبر عنه صدقت، إذا قال رجل قال رسول الله قد تقول له صدقت وقد تقول له كذبت، إذا كان الحديث صحيحا تقول له صدقت، وإذا كان الحديث موضوعا مكذوبا تقول له كذبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله هذه جملة خبرية، لكن صلى الله عليه وسلم هل هي جملة خبرية؟ هي جملة، لا لابد أن تفصل جيدا. صلى الله عليه وسلم تقول جملة خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى، من حيث اللفظ هي خبر صلى الله عليه وسلم حيث اللفظ، لكن معناها هل هو معنى الخبر؟ لا، معناها معنى الإنشاء وهو الطلب. فإنك إذا قلت صلى الله عليه وسلم في قوة قولك اللهم صلي وسلم عليه، كذلك إذا قلت مثلا عن عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، هذه الجملة هل هي منقطعة عما قبلها أم متصلة به؟ منقطعة عما قبلها. رضي الله، رضي فعل فعل إلى آخره، هذه الجملة لفظها لفظ الخبر لكن معناها إنشائي، لكن معناها إنشائي، أي اللهم ارضى عنه، عن عمر اللهم ارضى عنه، مفهوم؟ وكقولك مثلا قال الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله، فرحمه الله جملة لفظها لفظ الخبر لكن معناها إنشائي، لكن معناها إنشائي. فلذلك فإن الجمل التي لا محل لها من الأعراب على رأس هذه الجمل التي ذكر الناظم رحمه الله هي الجملة الاستئنافية، وهذه الجملة الاستئنافية على ضربين، إما أن يفتتح بها النطق نحو قولك زيد قائم وقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر وحدو على ذلك وقس، وإما أن تكون الجملة غير مفتتح بها النطق لكنها تحل، يعني هذه الجملة لا يفتتح بها النطق ومع ذلك تكون جملة استئنافية. لماذا؟ لأنها مقطوعة عما قبلها، لأنها مقطوعة عما قبلها، فإنها جملة مستأنفة، جملة مستأنفة. قول الله سبحانه وتعالى فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا، هل هي جملة مستأنفة أم جملة محكية بالقول؟ لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هذه الجملة، لأن إذا قلنا نحن بأنها جملة، بأنها جملة محكية بالقول يكون لها محل من الإعراب، أو حكيات بالقول أو حلت محل، أو كقول الناظم رحمه الله مما حكوا أو علقوا عنها العمل، فهي من الجمل التي لها محل من الإعراب. وإذا كانت جملة مستأنفة فلا محل لها من الإعراب، فأي المذهبين تختارون؟ هل هي مستأنفة أم محكية بالقول؟ التوقف هو الأسلم، لكن في هذا المجلس ممنوع التوقف، إنسان يرمي وإن كانت رمية من غير رامي، ربما الإنسان قد يقال في حقه وما رميت إذ رميت، يعني قد يوفق الإنسان. أين إذا قلنا بأن محكية بالقول، يعني الجملة قول الله سبحانه وتعالى إن العزة لله جميعا، هذا القول هل أفرح النبي أم أحزنه؟ ولا يحزنك قولهم، هذا القول هل أحزنه أم أفرحه؟ أحزنه. إذا كان القول الذي حكي إن العزة لله جميعا، هل هذا يحزن الرسول أم يفرحه؟ لا، جاوبوني بزيان. قول الله جل وعلا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هذا القول الذي قيل هل هو قول أحزن الرسول أم أفرحه؟ أحزنه، لأن الله جل وعلا يقول ولا يحزنك، الآية واضحة، ولا يحزنك قولهم، هذا القول الذي قيل هل أحزن الرسول أم أفرحه؟ أحزنه، نبخل إن العزة لله جميعا، سنأتي عليها. نحن الآن في القول الذي قيل هل هو قول أحزنه أم أفرحه، فإذا كان هذا القول قد أحزنه فهل الجملة إن العزة لله جميعا هل هي جملة محكية بالقول؟ لا تكون محكية بالقول، هذه الجملة منفصلة عما قبلها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هنا استأنف الكلام، والقول الذي هو محكي بقوله جل ثناؤه ولا يحزنك قولهم، قولهم إنه شاعر، إنه ساحر، إنه كذا وكذا، هذا هو الذي أحزن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة التي تكون في الأصل محكية بالقول حذفت في سياق الآية لم تذكر، فلذلك يكون قوله سبحانه وتعالى إن العزة لله جميعا جملة، يكون قوله جل وعلا إن العزة لله جميعا جملة استئنافية، تكون جملة استئنافية. ولذلك ينبغي أن نلحظ المعنى، أن نلحظ المعنى. لذلك عندما سئل بعض العلماء عن إعراب آية أو عن إعراب جملة، فعندما سأل عن معنى الكلمات التي قيلت في الجملة قيل له لماذا تسأل أعرب؟ قال لا يمكن أن أعرب حتى أفهم، لا يمكن أن أعرب حتى أن أعرب حتى أفهم ما المراد بسياق هذا الكلام. نعم، إذن الجملة التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة الاستئنافية، وهي التي صدر بها الناظم رحمه الله هذا الفصل المنعقد للجمل التي لا محل لها من الإعراب. في الابتداء سمها استئنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية. كذلك من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الواقعة بعد حتى التي هي حرف ابتداء، حتى التي هي حرف ابتداء، فحتى التي تكون حرف ابتداء الجملة التي تقع بعدها لا محل لها من الإعراب. حتى مر معنا بأنها تكون ناصبة على قول، تكون ناصبة على قول، وإلا فإن الظاهرة أن الناصب أن بعدها، أن الناصب للفعل هو أن وليس حتى، أن التي تضمر وجوبا بعدها تكون حرف نصب على قول، وتكون أيضا حرف جر، وتكون أيضا حرف ابتداء، وتكون أيضا حرف عطف. ودائما نقرأ تلك الأبيات التي يقول فيها الناظم حتى تكون حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء، أربعة تجدها مقيدة كمطلع الفجر وحتى يحكم، والناس جاءوا كلهم حتى العمى يا ليتني، حتى الكليب سبني، حتى الجياد ما لها من أرصني. إذن تكون ناصبة على قول كما بيناه، وتكون حرف عطف وحرف جر، وتكون أيضا حرف ابتداء. فالجملة التي تقع بعد حتى التي هي حرف ابتداء، هذه الجملة الواقعة بعدها لا محل لها من الإعراب، وتكون جملة ابتدائية، تكون جملة ابتدائية. وهذه الجملة التي تقع بعدها قد تكون جملة اسمية أو جملة فعلية. كيفما كانت هذه الجملة تكون جملة ابتدائية، وكيفما كان فعلها إذا كانت فعلية، سواء كان فعلها ماض أو مضارع، كان فعلها ماضيا أو مضارعا، فإن هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. ومثاله في كتاب ربنا جل ثناؤه قوله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تحفظون البقرة، مستهم وزلزلوا حتى
يقول الرسول،
يقول هذه ابتدائية ولا ناصبة؟ لا، حتى يقول ناصبة، ولكن نحن نقصد بالابتدائية، نحن في مقرأ نافع بالرفع يقول، في مقرأ نافع، نعم، حتى يقول. وتجدون مثلا في عند حفص أنها بالنصب حتى يقول، فمقرأ نافع حتى هنا ابتدائيا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، في ابتداء طلبي للعلم عندما وصلت إلى هذه الآية، وأنا كنت أعرف حتى الناصب فقط، سنكي عرف حتى الناصب، أخذت في نقاش وجدال حتى قيل، يعني بعض الذين كانوا معنا في الدراسة قال بأن هذا خطأ مطبعي، هذا خطأ مطبعي، حتى يقول خطأ مطبعي، يعني إنسان لا يدري بأن حتى لها أعمال أخرى غير النصب. فالشاهد أن حتى الابتدائية الجملة بعدها تكون جملة ابتدائية، ولا يكون لها محل من الإعراب. ومثال الجملة الإسمية الواقعة بعد حتى الابتدائية قول جرير: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. فما زالت القتلى تمج من المج، لأنها تطرح ويخرج منها الدماء، تخرج منها الدماء بدجلة، دجلة هو النهر المعروف ببغداد، النهر المعروف ببغداد دجلة والفرات. حتى ماء دجلة أشكل، حتى هنا ابتدائية وليست ابتدائية، أن حتى ابتدائية الجملة بعدها في محل، في محل الجملة بعدها في محل
لا محل
من الإعراب. حتى ماء دجلة أشكل، أشكل أردوا بالكم، أشكل أشكل الشيء إذا اختلط فيه البياض بالحمرة، فالدماء عندما ألقيت في نهر دجلة كما ورد في قول جرير صار ماء دجلة أشكل، أي أنه الماء الذي اختلط فيه البياض بالحمرة. قال رحمه الله: وبعد حتى وهي الابتدائية. ثم قال: وقول من جر بها لا يجري. وقول من جر بها، يعني طائفة من علماء النحو سلكوا مسلكا آخر مغايرا لما عليه الجمهور، وهو أن حتى في هذه الأمثلة تكون جارة ولا تكون ابتدائية. حجتهم في ذلك أن حتى لا تكون ابتدائية، وإنما تكون جارة أو عاطفة، فأزالوا النوع الآخر من حتى، وهي حتى الابتدائية، أزالوها واعتبروا كونها جارة أو عاطفة. وعلى اعتبار قولهم، وهذا القول ينسب للزجاج، وقد تبعه على ذلك ابن درستويه، ابن درستويه تبعه على هذا المذهب وعلى هذا القول، على أن حتى لا تكون ابتدائية وإنما تكون جارة أو عاطفة. فإذا اعتبرنا العطف في هذا المثال حتى ماء دجلة أشكل، هنا لا تكون عاطفة، لا تكون عاطفة، لأن الجملة هنا لا ترد حتى عليها في باب العطف، فلم يبق إلا أن تكون جارة على مذهبهم هم، أن حتى جارة والجملة بعدها في محل جر، والجملة بعدها في محل جر. هذا القول وهذا المذهب الذي انتحاه الزجاج ومن حذى حذوه، ذكره الناظم رحمه الله وحكاه ثم عرج بالرد عليه، بعد أن ذكره عرج بالرد عليه، قال: وقول من جر بها، أي قول من يقول بأن حتى هنا جار لا يجري، لا يجري أنه قول لا يقبل، ولا يجري مجرى القبول، ولا ينظر إليه بعين الصواب، بل هو قول ضعيف مردود. هذا هو الذي عناه الناظم رحمه الله من قوله: وقول من جر بها لا يجري. ثم علل بعد أن حكى القول، وهذا منهج، هذا هو المنهج للعلماء، بداية ينبغي حكاية القول، أن يحكى القول وأن يبين وينسب لقائله، وبعد أن ينسب لقائله يحكم عليه، وبعد الحكم على القول لا بد من التدليل والتعليل على ضعف وبطلان هذا المذهب. وقد سلك الناظم رحمه الله هذه المسالك كلها في هذا البيت. وقول من جر بها هنا حكى القول لا يجري رد القول، إذ لا تعلق حروف الجر، هنا علل ضعف هذا القول، علل ضعفه بأن حروف الجر لا تعلق عن عملها. حروف الجر لا تعلق، بمعنى أن حرف الجر إذا ورد لا بد أن يكون عاملا ومؤثرا على مدخوله، فلا يمكن أن تعلق عمله، لا يمكن أن تعلق حروف الجر عن عملها. قال إذ لا تعلق حروف الجر، أراد أن يقول بأن حتى لو كانت جارة لجرت الاسم الذي بعدها، فيقال حتى مائي، حتى مائي، فتكون عاملة في مدخولها. لكنهم لم يقولوا هذا القول، بل ذكروا بأن الجملة التي بعده في محل جر، فلم تدخل على المفرد كما ذكروا، حتى يحكموا على أن هذا المفرد الذي دخل عليه حرف الجر مجرور، بل ذكروا بأن الجملة كلها في محل جر. وقد رد الناظم كما بينا بقوله وقول من جر بها لا يجري، إذ لا تعلق حروف الجر عن عملها، لا تعلق حروف الجر عن عملها. هذا هو القول الذي ذكره الناظم ثم عرج عليه بالرد وبالبطلان. ثم قال رحمه الله ماذا قال بعد ذلك؟ قال إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل، أي أنها لا تعلق عن عملها. وبعدها مكسورة إن أتت، أي أن إن أتت هنا كذلك يعلل. فذكر التعليل الأول أن حروف الجر لا تعلق عن عملها، حروف الجر إذا دخلت لابد أن تعمل، إذ لا تعلق حروف الجر. ثم قال وبعدها مكسورة إن أتت، إن أتت بعد حتى مكسورة، إن أتت بعد حتى مكسورة، تقول حتى إن، حتى إن. لماذا استدل بهذا الوجه بأن إن أتت بعد حتى مكسورة؟ لكي يبين بأن الجملة التي تكون بعد حتى مستأنفة، بدليل أن إن، بدليل أن إن جاءت مكسورة. لو كانت موصولة مع ما سبقها فإنها تكون مفتوحة، تكون مفتوحة. فما دامت أن إن بعد حتى أتت مكسورة، دل ذلك على أن الجملة بعد حتى استئنافية، دل ذلك على أن الجملة بعد حتى استئنافية بدليل كسر إن. فلو كانت موصولة مع ما قبلها فإنها تفتح، تقول حتى أن، ثم تؤول أن وما بعدها بالمصدر، لأنها تكون مصدرية حينئذ، تكون مصدرية حينئذ. ولذلك قال وبعدها مكسورة إن أتت، أي أتت إن بعد حتى مكسورة. وهذا دليل على أن حتى استئنافية لورود إن بعدها مكسورة، لورود إن بعدها مكسورة. قال وفتحها مجرورة، لو فتحت أن حكم على أنها في محل جر، لو فتحت حكم بأنها في محل جر. وهذا دليل على أن حتى تكون ابتدائية، ردا على من جعلها وحصرها في وجهين اثنين، إما أن تكون عاطفة أو حرف جر. والجمهور على القول بأنها تكون حرف ابتداء وتكون حرف جر وتكون كذلك عاطفة، وكونها ناصبة على قول كما بيناه. إذن وقول من جر بها لا يجري، إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل، وبعدها مكسورة إن أتت وفتحها مجرورة، أي فتح أن تكون الجملة بعد حتى حينئذ في محل في محل جره. ثم قال وصيلة اسم أو لحرف والتي بين شيئين لبيان عنتي. وصيلة اسم أن هذه هي الجملة الثانية من الجمل أو الجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة التي هي صلة لاسم الموصول، الجملة التي تكون صلة لاسم الموصول. وإليه الإشارة بقوله وصلة اسم، صلة اسم أي الجملة التي هي صلة اسم موصول أو صلة لحرف موصول. وصلة اسم أو لحرف، إما أن تكون الصلة لاسم موصول أو الصلة لحرف موصول. فهذه الجملة التي تكون صلة لاسم موصول أو لحرف موصول لا محل لها من الإعراب، نحو قولك جاء الذي قام أبوه، جاء الذي قام أبوه، فجاء فعل ماض، جاء الذي اسم موصول نعم لكن محله هنا فاعل، فاعل، جاء الذي قام فعل ماض، أبوه فاعل وهو مضاف، الهاء مضاف إليه. جملة قام أبوه هذه صلة اسم موصول، فالاسم الموصول اللي هو الذي كما يقول ابن مالك رحمه الله موصول الأسماء الذي لنتلتي، موصول الأسماء الذي لنتلتي. فهذا الاسم الموصول أوصل بجملة، هذه الجملة تسمى جملة الصلة، جملة الصلة. لماذا؟ الصلة لاسم الموصول، فهي صلة لاسم الموصول فلا محل لها من الإعراب. تقول قام أبوه، قام فعل ماض وأبوه فاعل، ولا تقول والجملة من الفعل والفاعل في محل، وهذه الجملة لا محل لها من الإعراب. لماذا لا محل من الإعراب؟ لأنها صلة لاسم الموصول. جاء الذي قام أبوه، جاء الذي قام أبوه في حكم الاسم الواحد، في حكم الاسم الواحد. أنت الآن عندما وصلت هذا الاسم بالصلة، وصلته بالصلة جعلته في محل الاسم الواحد، كقولك مثلا جاء زيد، جاء الذي قام أبوه، يكون هذا الرجل هو زيد مثلا. فإذا كان هذا الرجل زيد فأنت قولك جاء الذي قام أبوه في قوة جاء زيد. فإذا كان الاسم لا يكون أحد أجزائه أو جزء منه في محل من الإعراب، فكذلك صلة اسم الموصول لا تكون، هذه الجملة لا يكون لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأنها تنزل منزلة الاسم الواحد، تنزل منزلة الاسم الواحد. فكما أن جزء الاسم الواحد لا محل له من الإعراب، فكذلك هذه الجملة التي هي صلة لاسم الموصول تنزل منزلته. وقوله رحمه الله أو لحرف، سواء كانت هذه الجملة صلة لاسم أو صلة لحرف، فالاسم الموصول قد يكون اسما كالذي والتي واللذان وما شاكل ذلك، وقد تكون صلة لحرف موصول كما من، هذه أسماء موصولة، هذه حروف وهي في قوة يعني الأسماء الموصولة، لكنها حرف، هي حرف، ما حرف ومن حرف، لكنها حلت محل الصلة، تحل محل الصلة. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. فمن وما بمعنى الذي اسم موصول. فإذا كانت الجملة صلة لحرف موصول نحو قولك مثلا عجبت مما قلت، عجبت مما قلت، عجبت، إذا أردنا أن نعرب هذا المثال، عجبت فعل وفاعل، عجبت من حرف جر، ما اسم موصول، حرف موصول بمعنى الذي، عجبت مما قلت فعل وفاعل. هذه الجملة، جملة الصلة لاسم أو لحرف الموصول اللي هي قمت، عجبت مما قلت، عجبت مما قلت، فالجملة التي بعد حرف الصلة لا محل لها من الإعراب لكونها صلة لحرف الموصول، لكونها صلة لحرف الموصول، فتؤول هذه الجملة مع الاسم الموصول اللي هو ما بالمصدر. فقولك عجبت مما قلت، إذا أردنا أن نؤول ما وما بعدها بالمصدر ماذا نقول؟ عجبت من قولك، عجبت من قولك، فتكون هذه الجملة مع اسم الموصول في محل جر، من هنا حرف جر، ما قلت، فحرف الموصول، حرف يعني هذا الحرف الموصول مع جملة الصلة في محل جر، في محل جر بحرف من، بحرف من ما قلت. ثم قال رحمه الله: وصيلة اسم أو لحرف والتي بين شيئين لبيان عنتي. هنا عرض رحمه الله إلى الجملة الثالثة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة الاعتراضية، جملة الاعتراضية، وإليها أشار رحمه الله بقوله والتي، أي الجملة التي حلت بين شيئين، حلت بين شيئين، ويقصد رحمه الله بشيئين سواء كانا مفردين أو جملتين، فحتى يذكر لفظا يضم المفرد والجملة عبر بكلمة الشيء ما بين شيئين، فهذا اللفظ عام يجمع الجملة التي اعترضت مفردين والجملة التي اعترضت جملتين. هذه الجملة الاعتراضية إنما يؤتى بها لحكمة ولغاية، هذه الغاية أشار إليها رحمه الله بقوله لبيان عنتي، عنت أي عرضت، أي إنما أوتي بهذه الجملة الاعتراضية لغرض ما، هذا الغرض قد يكون تفسيرا وقد يكون تأكيدا وتقوية وقد يكون بيانا لأمر قد يكون فيه اشتباه أو يكون فيه شيء من الاحتمال. ونمثل بقول الله سبحانه وتعالى: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. قول الله سبحانه وتعالى: والله أعلم بما وضعت، هذه الجملة جملة اعتراضية، هذه الجملة جملة اعتراضية، لماذا جاء بها؟ لبيان ماذا؟
لبيان أن الله يعلم ما وضعت.
بارك الله فيك، يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال: قالت ربي إني وضعتها أنثى، أول ما ينقبح في ذهني من يقرأ هذه الآية وليس عنده علم بأسماء الله وصفاته لربما ينقبح فيه شبهة، وهي أن الله سبحانه وتعالى عله لا يعلم بما وضعت، فأتى الله سبحانه وتعالى بهذه الجملة الاعتراضية، بهذه الجملة الاعتراضية، ومن حيث إعرابها لا محل لها من الإعراب، وإنما جيء بها لدفع إشكال ما ولبيان قضية ما، هذه القضية عقدية متعلقة بعلم الله تبارك وتعالى، متعلق بعلم الأزل بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أمر له صلة بعقيدة المسلم، فقال جل ثناؤه: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وهذه أيضا جملة اعتراضية أخرى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فالأصل قالت ربي إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم. إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم. فجيء بالجملة الاعتراضية الأولى لبيان علم الله سبحانه وتعالى بوضعها، وجيء بالجملة الاعتراضية الثانية لبيان أن ما وضعته هذه المرأة يختلف ذكره عن أنثى، يختلف الذكر فيه عن الأنثى، وليس الذكر كالأنثى، وهذه تسمى بالجملة الاعتراضية. وبقي بعض المباحث المتعلقة بالجملة الاعتراضية نرجئه إلى الحصة المقبلة ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.